الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلموا قول الله عز وجل: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ففي الآية الأولى بين الله عز وجل أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، وأن كل ما في الأرض فهو حلال لنا من عند ربنا، لا مرية فيه ولا شك فيه. وبين في الآية الثانية الإنكار على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي قوله التي أخرج لعباده دليل على أن التحليل والتحريم لمن أخرجها لا لغيره، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يملك أن يحلل ويحرم، لأن له ملك السماوات والأرض. وإذا كان الله قد أحل لنا الطيبات فإنه قد حرم علينا الخبائث، فكل ما حرمه الله تعالى فهو خبيث، لا مرية في هذا، لأن الله تعالى لا يمكن بحكمته ورحمته أن يحرم على عباده ما هو طيب. فكل ما حرمه الله فإنه خبيث، وليس كل خبيث محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البصل والثوم ونحوهما من ذوات الروائح الكريهة، قال: إنها شجرة خبيثة. وقال الله تعالى: ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون. فالخبيث هو الردي، وليس كل رديء محرما، وإنما معنى الآية أن كل ما حرمه الله تعالى فهو خبيث لا إشكال فيه. ومما حرمه الله ما يكون ضررا لنا في الدين، أو ضررا لنا في البدن، أو ضررا لنا في المال، أو ضررا لنا في المجتمع، لقول الله تعالى في كتابه: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال: لا ضرر ولا ضرار. ولما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بل ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، ولما ثبت بالكتاب والسنة من النهي عن أذية الناس. وإنني أسأل هل شرب الدخان مما تنطبق عليه هذه المعاني؟ بمعنى هل هو ضار أو نافع؟ كل واحد يقول، حتى الذي يشربه يقول إنه ضار. هل فيه نفع إنفاء إضاعة للمال؟ كل أحد يقول فيه إضاعة للمال. هل فيه إضرار بالمجتمع؟ كل أحد يقول فيه إضرار بالمجتمع، لأن تلوث المكان بهذا الدخان يؤدي إلى ضرر من كان حاضرا. هل فيه أذية للمسلمين برائحته؟ كل أحد يقول نعم. ولهذا يشكو بعض الناس أنه يصلي إلى جنبه شخص يكثر شرب الدخان فيتأذى برائحته، ويقول: إنني أتأذى بذلك أشد مما أتأذى بريح البصل والكرات والثوم. إذن هذه المعاني التي هي مورد النهي كلها موجودة في شرب الدخان. لهذا أسد النصيحة التي أرجو الله تعالى أن تقع في آذان صاغية وقلوب واعية. أستيها إلى إخواننا الذين ابتلوا بشرب هذا الدخان أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يحفظوا صحتهم وأموالهم ويكفوا أذيتهم عن إخوانهم ويكفوا الضرر عن مجتمعهم. إنني أنصحهم بأن يتوبوا إلى الله تعالى من شربه وأن يقلعوا عنه بالوسائل التي يرونها أقرب إلى ذلك من تقليع شربه أولا حتى يتركوه مرة واحدة، ومن البعد عن مجالسة من يشربون حتى لا يحملهم مشاهدة الشاربين على شربه. وهناك طرق أخرى يمكن للإنسان العاقل الحازم الجازم أن يسلكها للتخلي من شربه، وأسأل الله تعالى أن يعين إخواننا هؤلاء حتى ينتهوا عن شربه وحتى يجدوا الصحة الكاملة لأبدانهم والعافية والشفاء. قد يقول قائل: ها هم بعض الأطباء يشربون الدخان ولا نجدهم يتأثرون. والجواب عن ذلك أن يقال: إنهم لو لم يشربوا لكانوا أصح أجساما وأقوى وأريح بالا وأحسن، والضرر قد لا يكون مشاهدا في الوقت الحاضر لكنه مترقب في الوقت المنظور في الوقت المنتظر. وعلى كل حال فإن المرجع في أحكام الله تعالى إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا إلى ما اعتاده الناس. ونصيحتي لإخوان طلبة العلم والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر إذا رأوا إخوانهم يشربونه أن يكلموهم برفق ولين وطمأنينة، وأن يبينوا لهم بأسلوب معقول ما في هذا الدخان من الضرر، لأن هذا أدعى لقبول الشارب نصيحة من نصحه. وأما كونه يزعق في وجهه ويصيح بوجهه بعبارات نابية فهذا والله ليس من الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة، بل هو من الدعوة بما ينفر الناس. والأسلوب الحسن قد يؤثر أكثر من نصائح كثيرة. لهذا أدعو إخواني الذين يشاهدون من يشرب هذا الدخان أن يناصحوه بلطف وعناية، وأن يعتقدوا أنهم يناصحونه من أجل الرأفة به وتخليصه من شبكة هذا الدخان، لا أنهم يناصحونه للانتقام منه أو الانتقاد عليه، لأن الإنسان إذا نصح أخاه انتقاما أو انتقادا فالغالب أنه سوف ينفعل ثم تضيع الفائدة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدعون إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل من يجادل بالتي هي أحسن، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنني أذكر لكم مثالا من كيفية هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاعل المنكر. دخل أعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلنا يعلم ما لهذا المسجد من الحرمة، فالصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. دخل هذا الأعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد والناس يشاهدون، فقام الصحابة يزجرونه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بولا، دعوه يكمل بولا ويكون بوله في مكان واحد. فلما قضى الأعرابي بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أريقوا على بوله دلوا من ماء ليطهر المكان. ثم دعا الأعرابي وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا حصل بعد هذا الكلام اللين المدعوم بالدليل العقلي كما هو دليل سمعي. قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامله باللطف واللين وبين له لماذا بنيت هذه المساجد فاقتنع، ولكنه تحجر واسعا عفى الله عنه حيث قال: ولا ترحم معنا أحدا، وليته اقتصر على قولها: اللهم ارحمني ومحمدا، لكن كأنه والله أعلم استنكر أو أنكر ما فعله الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم زجروه لما في قلوبهم من الغيرة في تعظيم مساجد الله عز وجل. لكن الدعوة شيء والغيرة شيء آخر. الغيرة إن لم تكفحها بالشرع والعقل فإن عاطفتها تكون عاصفة. هذا مثال من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إنكار المنكر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم إخوتي، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله والتعاون على البر والتقوى، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وإمامكم وأسوتكم، فإنما بكم من خير، وما اهتديتم إليه من هدى فإنما هو على يده صلى الله عليه وسلم. كل خير وصلتم إليه في دينكم مما اهتديتم به بشريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الذي بينه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله. فما بكم من نعمة فمن الله، وما اهتديتم إليه من شريعة الله فإنه على يد رسول الله بإذن الله. كتاب أنزلناه إليك مبارك، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لا بقوتك ولكن بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم اجعله إماما لنا في الدنيا بشريعة الله، وفي الآخرة إلى دار كرامة الله يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، وأصلح للولاة بطانتهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك والشيشان يا رب العالمين. اللهم دمر الروس تدميرا لا قيام لهم بعده. اللهم شتت شملهم، وفرق جمعهم، واهزم جندهم، وألق في قلوبهم الرعب. اللهم أنزل بهم البلاء، وألق بينهم العداوة والبغضاء يا رب العالمين. اللهم وافعل ذلك اللهم وافعل مثل ذلك في الصرب المعتدين الخائنين الغادرين، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى وخليله المجتبى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن بهداه مهتدى وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فاعلموا قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وقول الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، ففي الآية الأولى بين الله عز وجل أنه خلق لنا ما في الأرض جميعا، وأن كل ما في الأرض فهو حلال لنا من عند ربنا، لا مرية فيه ولا شك فيه. وبين في الآية الثانية الإنكار على من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. وفي قوله التي أخرج لعباده دليل على أن التحليل والتحريم لمن أخرجها لا لغيره، فهو سبحانه وتعالى هو الذي يملك أن يحلل ويحرم لأن له ملك السماوات والأرض. وإذا كان الله قد أحل لنا الطيبات فإنه قد حرم علينا الخبائث، فكل ما حرمه الله تعالى فهو خبيث، لا مرية في هذا، لأن الله تعالى لا يمكن بحكمته ورحمته أن يحرم على عباده ما هو طيب. فكل ما حرمه الله فإنه خبيث، وليس كل خبيث محرما، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البصل والثوم ونحوهما من ذوات الروائح الكريهة، قال إنها شجرة خبيثة. وقال الله تعالى ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون، فالخبيث هو الردي، وليس كل رديء محرما، وإنما معنى الآية أن كل ما حرمه الله تعالى فهو خبيث لا إشكال فيه. ومما حرمه الله ما يكون ضررا لنا في الدين أو ضررا لنا في البدن أو ضررا لنا في المال أو ضررا لنا في المجتمع، لقول الله تعالى في كتابه ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال لا ضرر ولا ضرار، ولما ثبت عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بل ولما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إضاعة المال، ولما ثبت بالكتاب والسنة من النهي عن أذية الناس. وإنني أسأل هل شرب الدخان مما تنطبق عليه هذه المعاني؟ بمعنى هل هو ضار أو نافع؟ كل واحد يقول، حتى الذي يشربه يقول إنه ضار. هل فيه إنفاء إضاعة للمال؟ كل أحد يقول فيه إضاعة للمال. هل فيه إضرار بالمجتمع؟ كل أحد يقول فيه إضرار بالمجتمع، لأن تلوث المكان بهذا الدخان يؤدي إلى ضرر من كان حاضرا. هل فيه أذية للمسلمين برائحته؟ كل أحد يقول نعم. ولهذا يشكو بعض الناس أنه يصلي إلى جنبه شخص يكثر شرب الدخان فيتأذى برائحته، ويقول إنني أتأذى بذلك أشد مما أتأذى بريح البصل والكراث والثوم. إذن هذه المعاني التي هي مورد النهي كلها موجودة في شرب الدخان. لهذا أسد النصيحة التي أرجو الله تعالى أن تقع في آذان صاغية وقلوب واعية، أسديها إلى إخواننا الذين ابتلوا بشرب هذا الدخان أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وأن يحفظوا صحتهم وأموالهم، ويكفوا أذيتهم عن إخوانهم، ويكفوا الضرر عن مجتمعهم. إنني أنصحهم بأن يتوبوا إلى الله تعالى من شربه، وأن يقلعوا عنه بالوسائل التي يرونها أقرب إلى ذلك من تقليل شربه أولا حتى يتركوه مرة واحدة، ومن البعد عن مجالسة من يشربونه حتى لا يحملهم مشاهدة الشاربين على شربه. وهناك طرق أخرى يمكن للإنسان العاقل الحازم الجازم أن يسلكها للتخلي من شربه، وأسأل الله تعالى أن يعين إخواننا هؤلاء حتى ينتهوا عن شربه، وحتى يجدوا الصحة الكاملة لأبدانهم والعافية والشفاء. قد يقول قائل ها هم بعض الأطباء يشربون الدخان ولا نجدهم يتأثرون. والجواب عن ذلك أن يقال إنهم لو لم يشربوا لكانوا أصح أجساما وأقوى وأريح بالا وأحسن، والضرر قد لا يكون مشاهدا في الوقت الحاضر لكنه مترقب في الوقت المنظور في الوقت المنتظر. وعلى كل حال فإن المرجع في أحكام الله تعالى إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا إلى ما اعتاده الناس. ونصيحتي لإخوان طلبة العلم والآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر، إذا رأوا إخوانهم يشربونه أن يكلموهم برفق ولين وطمأنينة، وأن يبينوا لهم بأسلوب معقول ما في هذا الدخان من الضرر، لأن هذا أدعى لقبول الشارب نصيحة من نصحه. وأما كونه يزعق في وجهه ويصيح بوجهه بعبارات نابية فهذا والله ليس من الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة، بل هو من الدعوة بما ينفر الناس. والأسلوب الحسن قد يؤثر أكثر من نصائح كثيرة. لهذا أدعو إخواني الذين يشاهدون من يشرب هذا الدخان أن يناصحوه بلطف وعناية، وأن يعتقدوا أنهم يناصحونه من أجل الرأفة به وتخليصه من شبكة هذا الدخان، لا أنهم يناصحونه للانتقام منه أو الانتقاد عليه، لأن الإنسان إذا نصح أخاه انتقاما أو انتقادا فالغالب أنه سوف ينفعل ثم تضيع الفائدة. أسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يدعون إلى سبيله بالحكمة والموعظة الحسنة، وأن يجادل من يجادل بالتي هي أحسن، إنه على كل شيء قدير. واعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنني أذكر لكم مثالا من كيفية هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في فاعل المنكر. دخل أعرابي مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكلنا يعلم ما لهذا المسجد من الحرمة، فالصلاة فيه خير من ألف صلاة فيما سواه إلا مسجد الكعبة. دخل هذا الأعرابي فبال في ناحية من نواحي المسجد والناس يشاهدون، فقام الصحابة يزجرونه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تزرموه، أي لا تقطعوا عليه بوله، دعوه يكمل بوله ويكون بوله في مكان واحد. فلما قضى الأعرابي بوله قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة: أريقوا على بوله دلوا من ماء ليطهر المكان. ثم دعا الأعرابي وقال: إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى والقدر، إنما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انظروا ماذا حصل بعد هذا الكلام اللين المدعوم بالدليل العقلي كما هو دليل سمعي. قال الأعرابي: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم عامله باللطف واللين وبين له لماذا بنيت هذه المساجد فاقتنع، ولكنه تحجر واسعا عفى الله عنه حيث قال: ولا ترحم معنا أحدا، وليته اقتصر على قولها: اللهم ارحمني ومحمدا، لكن كأنه والله أعلم استنكر أو أنكر ما فعله الصحابة، والصحابة رضي الله عنهم زجروه لما في قلوبهم من الغيرة في تعظيم مساجد الله عز وجل. لكن الدعوة شيء والغيرة شيء آخر. الغيرة إن لم تكفحها بالشرع والعقل فإن عاطفتها تكون عاصفة. هذا مثال من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إنكار المنكر. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة في دين الله بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فعليكم إخوتي، عليكم بالجماعة، وهي الاجتماع على دين الله والتعاون على البر والتقوى، فإن يد الله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار. وأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم وإمامكم وأسوتكم، فإنما بكم من خير، وما اهتديتم إليه من هدى فإنما هو على يده صلى الله عليه وسلم. كل خير وصلتم إليه في دينكم مما اهتديتم به بشريعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن الذي بينه لكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله. فما بكم من نعمة فمن الله، وما اهتديتم إليه من شريعة الله فإنه على يد رسول الله بإذن الله. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، لا بقوتك ولكن بإذن ربهم، إلى صراط العزيز الحميد. فأكثروا من الصلاة والسلام على نبيكم يعظم الله لكم بها أجرا، فإن من صلى عليه مرة واحدة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، اللهم ارزقنا محبته واتباعه ظاهرا وباطنا، اللهم اجعله إماما لنا في الدنيا بشريعة الله، وفي الآخرة إلى دار كرامة الله يا رب العالمين. اللهم ارض عن خلفائه الراشدين، وعن زوجاته أمهات المؤمنين، وعن الصحابة أجمعين، وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم ارض عنا كما رضيت عنهم، وأصلح أحوالنا كما أصلحت أحوالهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واجعل بلدنا هذا آمنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أصلح للمسلمين ولاة أمورهم، وأصلح للولاة بطانتهم يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصر إخواننا في البوسنة والهرسك والشيشان يا رب العالمين. اللهم دمر الروس تدميرا لا قيام لهم بعده. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واهزم جندهم وألق في قلوبهم الرعب. اللهم أنزل بهم البلاء وألق بينهم العداوة والبغضاء يا رب العالمين. اللهم وافعل ذلك، اللهم وافعل مثل ذلك في الصلب المعتدين الخائنين الغادرين، إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولكافة المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.